في المدينة في المنور، مكتب الخيرية طبعا، دائما أنساها وأعيده من الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ،
حياك
مرحبا.
الله، أهلا وسهلا، دكتور مشرف
نبدأ
معك.
بالاتجاهات الروحية، والأرقام إن شاء الله تظهر على الشاشة إن أرادوا الإخوة المشاهدين المداخلة. طبعا باتفاق مع فضيلة الشيخ قلنا نخلص المواضيع وبعدين نداخل مداخلات
مداخلة سريعة ما تكون طويلة.
طيب مشروطة يعني، جزاك الله خير.
طيب، احنا
تفضل.
ذكرت قضية الاتجاهات الروحية،
نعم
ولا بد أن نقيدها بالاتجاهات الروحية القديمة،
نعم
لأنه في اتجاهات روحية حديثة.
مهم.
إذا ما قلنا حديثة أو قديمة حنخش في عالم الأرواح ومدرسة تحضير الأرواح
نعم
الموجودة
نعم
الآن،
نعم
وبدأت تنتشر بقوة في القنوات وفي بعض المراكز العلمية في أمريكا.
مهم.
فنقول الاتجاهات الروحية القديمة
قديمة
التي تركز على جانب الروح وعلى رأسها ما يعرف بالتصوف. التصوف نستطيع أن نعبره بأسلوب نعبر عنه بأسلوب سهل، حركة دينية روحية. هذه الحركة نشأت عبارة عن ردة فعل، وكانت في بداية القرن الثاني، ردة فعل حينما انغمس المسلمون في الترف وفي حياة البذخ والفتوحات، فآثر بعض الناس جانب العبادة.
نعم
هذا كان في بداية القرن الثاني، وكانت في حروب ومعارك، فآثروا أن لا يتلطخوا بهذه الدماء ولا أن يدخلوا في هذه الدنيا فيفتنوا كما ذكرنا في مرحلة الترف والنعيم والفتوحات الإسلامية، فانزووا على أنفسهم. فخرج مصطلح يسمى مصطلح العباد،
نعم
خرج مصطلح يسمى مصطلح العباد، وبدأ يعني ما نقول الانحراف الحقيقي. لكن قبل هذا خليني أذكر قضية بداية ظهور البدع،
جميل.
وبداية يعني ما نقول بداية، محاولة الاجتهاد والدخول في البدعة. هذا كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يقضي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وذكرنا حديث الخويصر التميمي حينما قال اعدل يا محمد. في أمر ثاني وهو الذي كان امتداد للمدرسة الروحية، مدرسة الزهد والتقشف، التي بعد ذلك أخذت انحراف كبير جدا حتى وصلت في القرن الخامس إلى ما يعرف بالطرقية الصوفية، الطرق الصوفية. وذلك أنه كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم، أن ثلاثة من الناس العباد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى بيته وسألوا عن عبادته، فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما يقول الراوي فكأنهم تقالوها وقالوا ذلك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهما أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث أما أنا فأصوم الدهر، وفي رواية أخرى قال فلا أكل اللحم. فحينما عاد عليه الصلاة والسلام وسمع بهذه المقولة نادى بالصلاة جامعة، ثم خطب عليه الصلاة والسلام وهو مغضب، ولا يغضب إلا لأمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا بداية يعني بداية التفكير في قضايا الزهد والابتعاد عن الحياة.
طيب نوقف عند هذه الفاصلة وناخذ أبو عمر. أبو عمر من السعودية، تفضل أبو عمر في دقيقة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر.
بارك الله فيكم وبقناة الفصال، وشكرا جزيلا يعني على التوعية الضرورية في هذا الزمن وفي هذا الوقت.
شكرا.
أحب أوجه بس موضوعين للشيخ ممدوح. الموضوع الأول هو يتعلق بأنا شاب سوري. أنا شاب سوري ومن أهل دمشق. تكلمت عن الطوائف الموجودة في سوريا. في طائفة المرشدية.
ما اسمها؟
ما ذكرتها.
المرشدية،
في موضوع آخر كمان بحب كمان إني أتكلم فيه. للأسف نأسف إن عنا بدولة إسلامية كسوريا توجد الطوائف هذه العدة التي هي الشيعة والدروز والمرشديين والإسماعيليين كما يقولون. نأسف إنهم يعني ينكتبون علينا إنهم مسلمين.
أمر آخر أبو عمر؟
يسمون عن علينا أنهم مسلمون. حتى في لأهل السنة كمان يعني في موضوع آخر، أن في موضوع الصوفية، موضوع البدع. دعونا يا شيخ، دعونا واجتهدوا في أنه نخلص من هذه الأمور، من هذه البدع، وأنه ننفض غبار البدع.
الله يعلقنا وإياكم بالسنة يا أخي.
شكرا لك أبو عمر. ناخذ عارف، تفضل عارف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل عارف في دقيقة، تفضل. حياك الله.
سؤالي شيخ، بالنسبة إلى الإسماعيلية، هل هم من الذين يسبون الصحابة؟
نعم.
هذا سؤال أول. سؤال ثاني، ما هو المذهب الأقرب إلى التسنن من المذاهب الأربعة الشيعية؟ هل هو إسماعيلية أم الزيدية؟ ولماذا يكون الحوار معهم أكثر لكي ينتسبون إلى مذهب السنة والجماعة؟ لأن الفعجرية ما فيهم خير.
طيب شكرا لك يا عارف. طيب نجاوب ونكمل ولا نفضل؟
طيب هو ذكر المرشدية، الأخ أبو عمر.
إيه نعم.
المرشدية يا أخي ينسبون إلى سليمان المرشد.
نعم.
وهذا صاحب كتاب الباكورة السليمانية، له كتاب اسمه الباكورة السليمانية، وهذا سليمان المرشد يعتقدون فيه عقائد كثيرة. الرجل بالمناسبة كان نصيريا ثم تنصر، أصبح نصراني.
نعم.
وحاولوا أن وألف كتاب الباكورة السليمانية نسبة إلى سليمان المرشد، وألف كتاب سماه الباكورة السليمانية ثم تنصر، أظن هذا في الستينات أو قبل الستينات، في الخمسينات، والله أعلم، ماني متأكد من التاريخ. فالشاهد أن العلوية حاولت أن تستدرجه وتلين له القول حتى تمكنوا منه، ثم أحرقوه حيا. فخرجت فرقة المرشدية، وهي تحت الفرقة العلوية. العلوية فرق كثيرة، الماخوسية والمرشدية، كثير من الفرق العلوية النصيرية. أما الصوفية والدعاء لهم بالهداية، فنسأل الله أن يهدينا ويهديهم.
آمين.
يعني لابد في طور الدعوة أن نلين القول للمخالف.
حسنت.
نحن الآن نتكلم في جانب التحذير، قد نأتي بألفاظ شديدة أحيانا، لكن الأصل أننا لا نتجاوز الحدود، حدود الأدب، حتى مع اليهود والنصارى، بل حتى مع الذي لا يؤمن بدين، أو حتى الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل أصلا. فلا بد أن يعني لا نغلط عليه، ونكون في تحذيرنا بضوابط شرعية سائرين. هذا في جانب التحذير. أما في جانب الدعوة، فلا بد أن ننتقل الألفاظ الطيبة اللينة الهينة حتى نؤثر في المخالف. وهذا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. يعني حينما كان الله يعني يخاطب اليهود والنصارى، كان يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. حينما كان يخاطب اليهود كان يقول يا بني إسرائيل، نسبهم إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، من باب في طور الدعوة ويعني لين الكلام. فنسأل الله أن يهدينا ويهدي كل إنسان بعيد على السنة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
عارف سأل عن الإسماعيلية، يقول هل هم يسبون الصحابة؟
الإسماعيلية هم فرق، يعني الإسماعيلية فرق، لكن أنا ما أتوقع أن منهم من يعني يطعن صراحة، لأنه أصل الإسماعيلية هي الباطنية. إحنا قلنا إنه الإسماعيلية من الفرق الباطنية لا تظهر. يسألك تقول له فين رايح، يقول لك أنا رايح الحج، ويعتقد أن الكعبة ترمز للإمام. ممكن يقول لك الإسماعيلي أنا صائم، وبالذات الإسماعيلية الغالية الغالية، يقول لك أنا صائم، لكن يقصد به كتم السري، كتم سر الإمام، فلا يخبر به أحد. فلا يعلم عنهم، أنا ما أعلم يعني إلى الآن أنهم يعني
لا يعلم هل يسبون الصحابة.
أي ما 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 وقفت على هذا،
واضح،
لكن قد يعود إلى كتبهم وينظر. طبعا من كتب كنز الولد، صحيفة الصلاة، هذه كتب الإسماعيلية المكارمة، في كتب كثيرة، لكن لا أعلم.
سأل أيضا عن المذهب الأقرب، وتكلمتم أنتم قلتم المذهب الزيدي، لكن من فرق الشيعة طبعا، لكن سؤاله يعني كان جوهري فعلا. يقول المذهب الأقرب إذا كان موجود، يعني وذكرتم أنتم الزيدي وتأكدوا
الزيدي، نعم، هم أقرب لكن ليسوا أهل السنة،
أكيد
هم مبتدعة،
نعم،
أكيد باب الأسماء والصفات،
لكن يقول لماذا لا يتم دعوتهم هم، يعني هم الأقرب يتم دعوتهم،
هم الأولى،
هم الأولى،
هذا الأولى، هم الأولى الأقرب. طبعا أنت يعني، وهذه مسألة دعوية، وإن كنت أنا في جانب التحذير يعني متخصص أكثر، لكن المفترض أننا يعني نقوم بتصنيف المخالف، تصنيف المخالف. طبعا المخالف قلنا قد يكون يهودي، نصراني، لا ديني، شيعي، صوفي، لابد أن نصنف أو نقسم المخالف. منهم من هو محارب للدعوة شديد وعنيف، ومنهم من هو مسالم لطيف هادي في نفسه. فأنا أرى أنك تبدأ في هذا اللطيف،
صحيح،
تدعو لا تدعوه بالأسلوب الهين اللين. أما المحارب فتقرع قلبه بالتفكير بتقوى الله عز وجل، بتخويفه، لأنه يؤمن بيوم القيامة، يؤمن بيوم المعاد، تذكر بالله وتخوف بالله. لكن لا بد أن نفرق بين المخالفين، بين المحارب المعاند قد يصل إلى المقاتل، وبين المسالم. فأنا أرى أنه يبدأ بالمسالم مع الصبر على الفريقين والتقسيمين.
نعود للصوفية، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده علقتم.
طبعا احنا قلنا انه في الطبقة التي خرجت هذه في القرن الثاني، في بداية القرن الثاني، كان هناك بقايا الصحابة وفي عهد التابعين آثروا العبادة والزهد، واعتزلوا الترف والنعيم والانفتاح في الدنيا والغزوات والمعارك حتى لا يصيبهم جزء من هذه الدماء، فاعتزلوا. فخرج ما يسمى بطبقة العباد التي لم تكن معروفة هذه اللفظة. طبعا بدأوا يشددوا على أنفسهم في العبادة، وبدأ تخرج مصطلحات جديدة ما كانت معروفة. يعني كان في القرن الأول كان يعرف صحابي، بدري، مسلم، مؤمن، لكن بدأت تخرج بعض المصطلحات الجديدة مثل طبقة العباد، طبقة الزهاد، ألفاظ معينة، وبدأت تخرج بعض السلوك الذي فيه شيء من الانحراف، الانحراف السلوكي وليس الانحراف العقدي. لأن التصوف طبقتين، طبقة أولى وطبقة ثانية. الطبقة الأولى وقعت في الانحراف التعبدي السلوكي لكن مع صفاء العقيدة، فبدأ يخرج شيء يسمى مثلا الصعق بالقرآن الكريم، الصعق بالقرآن الكريم أو ما يعرف بالإغماء. يعني كان الواحد يسمع القرآن يصعق. فجاء أحد التابعين وذهب إلى أم المؤمنين عائشة، وهذه من حكمتها ومن فقهها رضي الله عنها. جاءها أحد التابعين وقال: يا أمه، هناك من إذا قرئ عليه القرآن صعق. عجبت، قال: لم يكن هذا في زمن رسول الله، لم يكن هذا في زمن أصحاب رسول الله وهم أكمل الناس خلق. فإيش قالت بعد هذا؟ قالت: كذبوا يا بني، اجعل الواحد منهم على جدار ثم اقرأ عليه القرآن أيصعق أم لا. شوف فقهها، كذبين هذول. طبعا لا يعني أنه لا يوجد، كما يقول شيخ ابن القيم، يقول ابن القيم: قد من الإنسان من يرتعش إذا سمع كلام الله، منهم من يبكي، منهم من يغشي عليه، لكن هذا ليس منتشرا ويترزقون فيه. قد يكون الوارد الداخل كلام الله كما قال ابن القيم قوي على قلبه، والقلب صغير ضعيف يتصدع، لكن الأصل لا يوجد مسألة الصعق بالقرآن.
أنت الذي اخترت أن يكون الاتصالات في هذا الوقت، وأتحمل التبعات شيخي مبارك. معي أبو قاسم من العراق، وأتمنى من الأخوان في الكنترول بعد الإجابة على المتصلين يعني توقفون 10 دقائق على الأقل نتنفس قليلا. قاسم تفضل. قاسم أو جاسم تفضل يا قاسم.
ألو،
تفضل اسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك، اسمعنا من الهاتف.
ألو، مرحبا.
مراحل، تفضل يا جاسم، اسمعنا من الهاتف.
جاسم من العراق وليس أبو قاسم، جاسم من العراق.
طيب اسمعنا من الهاتف يا جاسم. ونعم، اسمعنا من الهاتف.
تحية خاصة إلى الشيخ ممدوح طبعا.
حياك الله يا أخي، أهلا أهلا وسهلا.
تحية خاصة إلى الشيخ محمود ممدوح العفو،
الله يوفقك.
بالنسبة إلى القرآن، طبعا كان جيدا بموضوع القرآن وكيف تفسير القرآن، وبارك الله فيه على هذا الجهد في تفسير القرآن. لذلك هناك آيتين أحب أنه يعني أرحم على الشيخ حفظه الله إن شاء الله. هناك آية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم، والسلام على من اتبع الهدى.
وعلى من اتبع الهدى السلام. شكرا لك جاسم. ناخذ أبو المختار من سلطنة عمان.
السلام عليكم. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو المختار في دقيقة. تفضل.
كيف حالك يا محمد؟
حياك الله وبياك. تفضل.
كيف حال شيخنا ممدوح؟
حياك الله يا أخي. أهلا أهلا.
في البداية لأخ محمد يعني أنا أطلب منك من فضلك تعطيني وقت للحديث.
تفضل.
إذا نحلي.
ما تكفيك دقيقة؟
لا ما يكفيني.
أعطيك ضعفها؟
أعطيني أكثر لسبب مهم.
أعطيك ثلاث دقائق. تفضل.
يعني أنا أريد منك تعطيني وقت كافي لأن الشيخ ممدوح تكلم على الإباضية في الحلقة الفائتة.
طيب.
وكررت الحلقة أنت حوالي 6 مرات.
طيب تفضل.
ما أنا أطول شوي لا
تفضل. لا تفضل تفضل ما عندك مني. إن شاء الله يبارك الله عزيزي في الوقت. أنت في كلامك الآن راح الدقيقة. تفضل.
الله يبارك فيك. الأمر الأول في الحقيقة يعني نحن متفاجئون جدا من الحديث السلبي عن الإباضية على القناة.
نعم.
مددنا يعني أيدينا فتحنا قلوبنا للجميع لتناسي الماضي والسكوت عن الخلافات نظرا إلى المصلحة العليا المترتلة في وحدة المسلمين.
نعم.
ونرى أن مثل هذا البرنامج الذي وجه جزء منه إلى الإباضية يجدد الخلاف ويوقف فتة نائمة وبناء عليه عتاب شديد إليك يا أخ محمد وإلى جميع القائمين على قناة وصال.
نعم.
ما الذي بين القناة وبين العمانيين والإباضية؟
نعم. وما دخل العمانيين يا أبو المختار؟
خليني أكمل لك الأخ محمد.
الله يحفظك. تفضل.
لن يتكلم العمانيون.
نعم.
ولا تكلم الإباضية على قناة الإصال.
نعم.
ولا على أي حد من القائمين عليها.
نعم.
وهذا ليس منهجا لنا. لا منهج للإباضية ولا منهج للعمانيين أن يتكلموا على الآخرين أو يبتدئوهم بالعداء.
نعم.
تعرف يا أخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حينما بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه. فلما عاد وأخبر النبي عليه السلام قال لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذا خلافا ما ذكر الشيخ ممدوح من تشدد الإباضية الذين يسكنون الآن سلطنة عمان. قناة وصال فتحت المجال للشيخ ممدوح تناول الحديث عن الإباضية والعمانيين والدولة البوسعيدية والشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بالذم والسلب لا بالمدح والإيجاب. بناء علي يا أخ محمد نطالبك أنت شخصيا ونطالب قناة وصال والقائمين عليها بالاعتذار الشديد إلى هذه الفئات الأربعة. أولا جميع العمانيين، ثانيا جميع الإباضية الموجودين في سلطنة عمان وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي غانا وفي زنجبار وفي تنزانيا وفي كل بلاد الدنيا، ثالثا إلى الدولة الاعتذار إلى الدولة البوسعيدية التي ذكرها الشيخ ممدوح، رابعا الاعتذار إلى سماحة الشيخ أحمد الخليلي بشخصه وبصفته الرسمية.
طيب.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخ محمد.
تفضل باختصار أبو مختار. تفضل.
والله الاختصار صعب شوي لكن بحاول
بإذن الله. طيب تفضل. أرد عليه واحدة واحدة.
شيخ ممدوح الله يبارك فيه ذكر أن حديثه من باب الانتصار وقال بأن الإباضية هم الذين بدأوا على يد الشيخ أحمد الخليلي عندما ألف كتابه الحق الدامع.
نعم.
هذا الكلام يعني اعذرني يا شيخ ممدوح حجة غير صحيحة.
الكتاب موجود معي يا شيخ.
لأن الشيخ أحمد الخليلي الكتاب هو الحق الدامر أولا من 25 سنة. ثانيا لم يتكلم على لم يتكلم في هذه المواضيع الثلاثة في خلق القرآن وفي رؤية الله وفي
لم يتكلم في الحق الدامر.
لم يتكلم في
الحق الدامر في خلق القرآن. جاوبني يا أخي جاوبني. لم يتكلم في مسألة خلق القرآن بالحق الدامغ في كتاب الحق الدامغ.
خلينا أكمل جملة.
لا جاوبني الآن أنت جاوبني معلش وسأعطيك المجال.
أكمل لك العبارة.
الخليلي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ألم يقول بخلق القرآن في كتاب الحق الدامغ؟
شيخ أحمد الخليلي.
جاوبني بنعم أو لا ثم فصل.
طبعا قال في الحق الدامغ بأن القرآن مخلوق.
قال.
وقال بأن أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة يخلدون في النار وقال بأن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة.
خلاص هذه عقيدة
الشيخ أحمد الخليلي لم يتكلم على هذه المسائل الثلاث إلا بعد أن صدرت فتوى الشيخ ابن باز بتكفير الإباضية.
لازم تعتذر للدولة السعودية أجل.
نعم. الشيخ الشيخ أحمد ألف هذا الكتاب بعد فتوى الشيخ بن باز الذي أفتى بتكفير الإباضية لأنهم قالوا بهذه المسائل الثلاث وأفتى بعدم جواز الصلاة خلفهم. فهذا الشيء أتمنى أن يكون واضح
للمشاهدين. مداخلتك واضحة أبو المختار واضح، واعتقد اعطيناك وقت كافي.
خليني انا اذكر جزئيه مهمه، انا
المستمعين الباقيين لا
خليني اسف معليش ننتهي من هذه ونستمر لان لن تشعب.
تفضل.
يعني ودي اذكر بس هذه على حساب التصوف وعلى حساب العلمانيه.
تفضل.
انا اذكر اول انه طلب يعني
طلب الاعتذار.
الاعتذار نعتذر على ماذا يا اخي؟ نعتذر ممن؟ ما الخطا الذي اقترفناه حتى نعتذر؟ هل نحن شتمنا الدوله البوسعيديه؟ هل أنت تتكلم الآن بمنتهى الصراحة؟ هل أنا شتمت هذه الدولة حينما أقول أن الدولة البوسعيدية قائمة على المعتقد الأباضي؟ هل هذه شتيمة أعتذر منها؟ حينما أقول أن الدولة الرستمية كانت قائمة على المعتقد الأباضي، هل احتاج أن أعتذر منها؟ حينما أقول أن هذه الدولة السعودية الآن الثالثة قائمة على المعتقد أهل السنة والجماعة، هل يحتاج؟ هذا عقيدة. وأقول أن 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 الخليلي قال بخلق القرآن في هذا الكتاب، أنا ما حبيت أن أثير هذه القضية في الحقيقة، ما حبيت أن أثير هذه القضية، لكن حينما يخرج إنسان،
لو تعرض الكتاب يا شيخ،
سأعرض الجزء هذا، حينما يخرج إنسان ويتكلم في مسألة على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، وحتى لا أكون محايد أو أكون يعني مائل لأهل السنة والجماعة، لم يقل بها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي إنسان بهذه البدعة وقال بها الجهم بن صفوان، ترى الكلام هذا ما قاله الخليل فقط، الخليل ينقل، قالها أئمة المعتزلة وقالها أئمة الجهمية، ها؟ وقال الجهم بن صفوان في قضية الخلق حين قال وددت أني حككتها وإن كان في موضوع آخر، لكن خليني أذكر لك القول. هذا كتاب الحق الدامغ عليه ختم المكتب، خلينا نسوي دعايه على ختم المكتب كذلك. هذا الحق الدامغ للخليلي،
الاخ ياخذ
واضحه الصوره يا اخي.
الكتاب الغلاف يا شيخ. أيوه؟ الغلاف افضل.
أيوه. طلع لانه ملون خفت.
لا لا يظهر واضح.
واضحه الصوره يا اخوان.
واضح.
هذا لاحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنه عمان. طبعا هو ذكر في مساله خلق القران اتى بادله الذين يقولون ان القران غير مخلوق، وأتى بأقوال وأدلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، ثم يقول هنا
إذا تستطيع تعرضها. أيه. تقرأها.
شوف هنا خاتمة في نتيجة ما تقدم، طبعا هو يعرف هذا لأنه الكتاب عنده موجود.
نعم.
في نتيجة ما تقدم، ليس بمرتاب أخي القارئ أنك بعد اطلاعك على محتوى هذا المبحث من أخذ ورد، يعني ذكر أقوال المؤيدين والمخالفين.
نعم.
واجتذاب ودفع في مسألة خلق القرآن، تدرك أن الصواب والسلامة في اعتقادي أنه كسائر الموجودات غير الله عز وجل كائن بعد أن لم يكن، وما كان كذلك فهو مخلوق قطعا. طيب خلينا نشوف شرح الخليلي لكتاب مشارق الأنوار أو مشارق أنوار العقول للسالمي. هذا الآن الخليلي هو يشرح هذا المتن.
تعرض الكتاب يا شيخ أفضل لو الإخوان يأخذون.
أيوة. مشارق أفضل. أنوار العقول، طبعا هذا للسالمي،
هذا الكتاب
تعليق سماحة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. هنا يقول الحديث في خلق القرآن، وكل بيت منظومة ويشرحها الخليلي. يقول أنه لا خلاف، أي في المنظومة يقول بين الأمة في أن كلامه تعالى المكتوب في المصاحف المتلو بالألسن المحفوظ في الصدور مخلوق لأنه مركب من حروف، وكل حرف منها مشروط وجوده بانقضاء ما قبله. طبعا يعني المسألة لأنهم يعني يقدمون العقل على النقل، هم لا يكفرون بالنقل، هم يؤمنون بالنقل، لكن يقدمون العقل. يقول الخليل لماذا أن القرآن أحد الشبه التي يعتمدون عليها، لماذا نقول أن القرآن مخلوق؟ قالوا لأن كل كلمة في القرآن مكونة من حروف، فكل حرف يحتاج للذي قبله وللذي بعده، فهذا يكون فيه نوع من الضعف ولا يليق بكلام الله عز وجل. وهذه الشبه موجودة عند المعتزلة وعند الأشاعرة. فنحن لما نقول أن الأباضية يعتقدون بخلق القرآن، ما العيب في هذا؟ حينما يأتي مثلا شيعي اثنى عشري ويقول إن الصحابة إن أهل السنة يعظمون الصحابة رضوان الله عليهم، هل يحتاج أن نقول والله يا شيعي أنت لابد أن تعتذر؟ بالعكس حين نفرح. فمسألة خلق القرآن، أن القرآن مخلوق، هل يكون من الله مخلوق؟ هل يكون من الله مخلوق؟ هذا يعني
اسمح لي أعلق بس على بعض النقطتين ذكرها. أنا والله ما أريد يعني أن
ما نأخذ شعب
لأنه والله المحاور التي لدينا هذا اليوم مهمة جدا، وأريد أن أصل لآخر محور لأنه مهم جدا.
طيب
أنا بس أرد على أبو المختار. يعني أبو المختار ذكر وقال اعتذار، أنا ما أدري بصراحة يعني
ليش، ما هو الغلط؟
الاعتذار ما أدري. الحلقة أنت قلت بأنها أعيدت أكثر من مرة وذكرت نسيت والله ماذا قلت، لكن أعيدت الحلقة وموجودة أعتقد في الإنترنت، اسمعها مرارا وتكرارا. لم يرد سب، لم يرد شتم، ما ذكرت إلا حقيقة. وهذا الكتاب يعني أتى به الشيخ، وأنا أصريت على الشيخ بأن يعني خاصة فيما يتعلق بالشيعة، لأنه ذكر الشيعة قالوا بأن القرآن مخلوق، قلت يا شيخ لابد أن تأتي بهذه الوثيقة في الحلقة القادمة للمصداقية. وأيضا أتى من عنده جزاه الله خير بالكتاب الكتب الأخرى وعرضها الآن على الشاشة. يعني ما أدري الاعتذار لماذا؟ هل نعتذر عن الذي موجود في كتبكم؟ ما أدري، الله المستعان. نكمل يا شيخ فيما يتعلق بالصوفية.
التصوف أنا ودي أنتهي منه على عجالة،
نمشي على عجالة لأنه والله طيب. باقي معنا تقريبا أقل من نصف ساعة.
طيب قلنا أنه الطبقة الثانية، طبعا الطبقة الأولى هي طبقة العباد والزهاد، وهذه بدأ يأتي الانحراف ليس العقدي وإنما الانحراف في السلوك.
نعم.
أما العقيدة هناك نوعا ما صفاء في العقيدة، لكن بدأت تخرج بعض المصطلحات التي لم تكن في القرن الأول، مثل قضية علمنا مذهبنا طريقتنا. ولهذا كما يقول شيخ الطائفة، طبعا احنا في التصوف حتى لا يعني يختلط على الأخ المشاهد أن نتكلم في الأباضية،
انتهينا
لها وسوف نفرد لها بإذن الله تعالى حلقتين.
نعم.
عشان خاطر عيون أبو شو اسمه
أبو المختار
حلقتين بإذن الله تعالى،
إيضاح الحق يعني
إيضاح الحق وبالصفحة وبالمجلد، وستكون على شكل وثيقة حلقتين إن شاء الله. فنحن نتكلم عن التصوف.
نعم.
مثلا جاءت ألفاظ مثل علمنا مذهبنا طريقتنا. نعم. كانت في بداية القرن الثاني وهذه لم تكن معروفة.
نعم.
عند العلماء في هذا الوقت، مثل قول الشيخ الطائف الجنيد يقول علمنا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في الطبقة هذه في بداية القرن الثاني بدأت تخرج دور عبادة تقام فيها بعض الأذكار والمدائح والقصائد الإنشادية غير المسجد. وهذه يعني هذا الأمر أدى إلى فجوة وإلى نفرة بين هؤلاء العباد وبين الفقهاء، وحشة كبيرة. فهذه الوحشة ولدت أمر آخر، وإحنا قلنا إنه الفرق هذه كلها ردود أفعال. هذا الأمر ولد عند هذه الطبقة الآن بدأ الانحراف العقدي، وهو يقسمون العلم إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة. فقالوا أن علم الحقيقة عند علماء الزهد والتقشف وهم أئمة التصوف، وعلم الشريعة عند الفقهاء. وهذه يعني ما ودنا نتشعب موجودة في بعض المدارس الدعوية مثل ما يعرف بجماعة التبليغ والدعوة، هذه جماعات مشقة من هذه
أصولها.
أيوة يقسمون يقولوا أنه 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 يعني في علماء حقيقة وفي علماء شريعة، وخليكم مع علماء الحقيقة، وعلماء الشريعة ما يفيدكم كثير، بينما علماء الشريعة هم علماء الحقيقة وهم الذين ينقلون عن رب العالمين بالكتاب وبالسنة الصحيحة. بعد هذه الطبقة ظهرت الطبقة الثانية وهي الخطيرة، وهي ما تعرف بطبقة الزهاد التي خلطت هذا الزهد وهذه العبادة وهذا التقشف ببعض المصطلحات الباطنية، وتأثرت ببعض الديانات الوثنية وبعض النصارى، وكان يرأس هذه الطبقة رجل يسمى بذنون المصري معروف، وهو إمام عند الصوفية، وهذا كان رجل نوبي وكان يعرف القبطية. فمشكلة هذا الرجل أنه كان يفك ويحاول يكتشف الرموز القبطية القديمة وساري ترجمها، فبدأ ينشر بعض الألفاظ التي هي معقدة أكثر من الطبقة الأولى،
مثل الرموز.
أيوة، مثل الوحدة، ما يعرف بالوحدة، وهذه حنفصلها في ملف التشيع الذي سيكون قرابة 20 إلى 25 حلقة بإذن الله تعالى. بدأت تخرج ألفاظ ما كانت معروفة، مثل الوحدة، مثل الفناء، مثل الاتحاد، مثل السكر، مثل الكشف، مثل الصحو، مثل الجذب. وهذه الجذب يسموه المجذوب، وهذه حتى احنا كنا صغار كنا نشوف بعض المسلسلات العربية في لدولة من الدول يأتيك إنسان كذا يعني سبحان الله على هيئة رثة، وممكن أحيانا تخرج منه أشياء، فيأتوه بعض الممثلين يقولوا ادعوا لنا يا شيخ، فيدعوا، قالوا هذا هو المجذوب، هذا ولي من أولياء الله عز وجل. ولماذا سمي مجذوب؟ قالوا لأن الحق جذبه إليه فأصبح ينظر في ملكوت الله عز وجل،
انشغل عن نفسه.
يعني هذا قول أحيانا يعني كرمكم الله قد يكون يريل تخرج منه أشياء. قال إياك أن تتكلم، هذا ولي من أولياء الله عز وجل. وهذا طيب إذا سجد سجد لله وركع، لأنه رفع عنه القلم أصلا، قالوا هذا جذبه الحق. بدأت تخرج هذه المصطلحات، الوحدة، الفناء، السكر، وبدأ مسألة الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد التي ذكرناها في قضية النصرانية. وأول من قال بها تنسب إلى رجل يسمى أبو يزيد البسطامي، شيخ الإسلام يقول قد تنسب إليه وقيل قد لا تنسب إليه، لكن هذا الثابت الذي روي في المؤلفات أنها تنسب إلى أبو يزيد البسطامي، أنه كان يجلس ويضع الجبة، الجبة زي المشلح كده، جبة كبيرة، ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ما في الجبة إلا الله.
أعوذ بالله،
تعالى الله عن ذلك، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، ما في الجبة إلا الله. وهذا الذي يعرف بقضية الحلول والاتحاد. في القرن الخامس،
لو نمشي سريع،
في القرن الخامس بدأت تخرج، في بداية القرن الخامس بدأت تخرج الطرق الصوفية أو ما يعرف بالطرقية، وخرجت هي يعني مئات الطرق، لكن أشهرها مثل السهروردية والنقشبندية والتيجانية. طبعا التيجانية يعتقدون بحلول الله في خلقه، هذه الطريقة يتبعها أكثر من 30,000 تيجاني في إفريقيا، يعتقدون أن الله يحل في خلقه، والله منزه سبحانه وتعالى عن هذه العقيدة. عندهم عقائد، عندهم ما يسمى بالكشف، وعندهم ما يسمى بالإلهام. والكشف عندهم أنواع، هو أن الله يكشف على قلب الولي فيستطيع أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام يقظة، ليت مناما يقظة، فيأخذ منه الأحكام الشرعية. بعضهم لا، قال قد يأتيه الخضر عليه السلام ويأخذ منه الأحكام الشرعية. والطبقة الدرجة الثالثة اعتقادهم بأن أولياء الله الصالحين يأتون إليه ويأخذ منهم الأحكام الشرعية. عندهم ما يسمى بالإلهام، أن الله يقذف في قلب الولي أمور فتصبح شريعة، وهذا كله لا يوجد، إنما عند المسلم الحقيقي، عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم ما يعرف بالهواتف، وهذه سنفصل فيها الهواتف، يكون جالس فيأتي هتاف، يا فلان ابن فلان افعل كذا، سوي قبة في المكان الفلاني ومسجد وضريح، أو افعل الطريقة الفلانية أو أسس الطريقة الفلانية. عندهم ما يعرف بالمعراج الصوفي، المعراج الصوفي أن الولي إذا ارتقى في درجات التعبد والتزهد والخلوات قد يصعد إلى أطراف السماوات، وهذا ما أنشأ حتى نسمعه في بعض الدول العربية، أنا ما حقول اسم الدولة، يسموهم أصحاب الخطوة. إيش أصحاب الخطوة؟ أصحاب الخطوة هذا اللي يقول لك في خطوة واحدة، هو يكون في الشام وإذا به في مكة. طبعا تيجي تشوف الشيخ جالس أنت أمامك، فالشيخ مغمض العينين، فتقول له يا شيخنا يا شيخنا، يقول لك ده الشيخ الآن بيصلي عند الصحن،
ما شاء الله.
هذا يسموه أصحاب الخطوة، في درجة أعلى عند غلاة الصوفية، أعلى من أصحاب الخطوة، من تأتي الكعبة بين يديه ويصدق. لذلك يقول الإمام الشافعي حينما ذكر عن التصوف، ذكر له التصوف، قال لا يتصوف الإنسان في الصباح حتى يكون في آخر الليل قد ذهب عقله، وعندهم قاعدة تقول عند غلاة الصوفية وبعض الصوفية كذلك، لأن هناك من الصوفية منهم أهل الأذكار لا يعتقدون بهذه العقائد لأنهم طبقات وأنواع، لكن في مقولة عند 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 يعني الغلاة يقولون بالنسبة للصوفي كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله.
نعم.
عندهم ما يعرف بالرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات يأخذون منها أدلة شرعية، بينما أهل السنة والجماعة نحن نعتقد بالرؤى والمنامات، لكن نعتقد فيها أنها من باب الاستئناس والفرح
ولا يأخذ منها أحكام،
لكن ما يأخذ منها أحكام شرعية. ما أكون نايم وأرى الخضر يجيني يا فلان ابن فلان اعمل سوي كذا وافعل كذا وأسس طريقة وضع لها صلاة الفاتح لما أغلق والصلاة النارية والصلاة النورانية وحزب الفرج وحزب رماح، هذه لم تثبت. إنما عند أهل السنة الرؤى هي مبشرات، أن ترى الإنسان رؤيا طيبة صالحة يستبشر بها. يعني هذا باختصار، وإلا المادة
كده انتهينا
يعني
من الصوفية تقريبا.
ننتقل
إلى العلمانية
بعجالة
وأسطورة التطور.
طيب، العلمانية وهذه من المدارس الفكرية التي لا تنتسب إلى الإسلام. نقول التصوف وما ذكرناه سابقا ينتسبون إلى الإسلام.
نعم.
أما المدرسة العلمانية فهو مذهب فكري منتشر الآن في كثير من بلاد المسلمين. هذا المذهب باختصار يسعى إلى فصل الدين عن الدنيا، فصل الدين عن الدنيا، ويحاول أن بدأوا يعني العلمانية المتطرفة والمتشددة تحصر الدين في المسجد، يعني بهذه بلغة عامية يعني أو نسهلها للمشاهدين، أنهم خصصوا الدين ليس فقط في المسجد إنما خنقوه في داخل المحراب. شوف تخيل، يعني الدين لا علاقة له بالدنيا إلا في المحراب، صلي وامسك الباب. وهذه بدأنا نراها للأسف يعني بمنتهى الجراءة، وكما قال عليه الصلاة والسلام من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يخرج إنسان سبحان الله مثلا نشأ في بلاد التوحيد ومحسوب على أهل التوحيد ومحسوب على منطقة من مناطق هذه البلاد التي عرفت بالغيرة وبالدين وبالتدين، ويخرج في إحدى القنوات العربية الإسلامية ويقول يا أخي أنا والله ما أحبذ أن تقوم الدولة على مبدأ ديني. كيف كيف كيف؟ والله عز وجل يقول إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالعلمانية تفصل الدين عن شؤون الحياة.
ما سبب ظهورهم؟
طبعا
ليش العلمانية يعني ظهرت؟
ردة فعل، هي كما ذكرنا كلها ردود أفعال. ما خرج الإرجاء إلا من الخوارج، وما خرج التشدد إلا من التساهل والتيسير. ما خرجت العلمانية والدعوة إلى فصل الدين عن الحياة إلا بعد أن كان هناك تسلط كنسي. وخلينا يعني نكون دقيقين، في عام 325 للميلاد نعم، حينما كان المجمع، أول مجمع في زمن الملك الروماني أظن قسطنطين الأول، وهذا كان على الوثنية ثم دخل في النصرانية، فبدأ يأتي بأمور وثنية كانت رواسب موجودة عنده ويثبتها في الديانة النصرانية، وهي ما تعرف بالمسيحية الرسمية. فأصبح يأتي ببعض الأمور، منها مثلا يعني خلينا نذكر، بدأ يحرم الختان، كان في النصرانية الختان واجب. بدأ مثلا يجيز أكل الميتة، كانت محرمة. بدأ مثلا يجيز التماثيل، بدأ يحرم زواج القساوسة، كان في زواج القساوسة أول قبل هذا المجمع. فأصبحت الكنيسة يعني انتقلت إلى إرضاء لهذا الملك ولهذا الوثن الذي دخل في النصرانية، انتقلت إلى مرحلة كانت تسمى بالطغيان الكنسي، وهي فتح محاكم للتفتيش، وكل من يحارب ويخالف هذه الأوامر الملكية الوثنية يقتل. طبعا أول من قتل في هذه المحاكم في الأندلس هم إخواننا أهل السنة في أسبانيا أو في الأندلس. وبدأ القساوسة مع الإقطاعيين. الإقطاعيين هم الطبقة النبلاء، الطبقة البرجوازية إن صح هذا التعبير.
نعم.
بدأوا يتفقون على رقاب المستضعفين أو المستعبدين.
نعم.
هذا الظلم بدأ يحرم النظريات العلمية، بدأوا يحرقوا العديد من العلماء الذين كانوا يخالفوا الكنيسة وهي ثابتة بنظريات علمية، مثل جليل الذي يظن اخترع التلسكوب إن لم أكن واهم، وسجن وعذب حتى قبل يد البابا في ذلك الوقت. الشاهد هذا الكبت الديني وهو الطغيان الكنسي ولد هذا الانفجار، وكان هذا ما يسمى بالثورة الفرنسية، وهذا كان طبعا في فرنسا، كان في عام 1789 للميلاد، وكان شعار هذه الثورة التمرد على الدين، وكان خطيبهم ميرابو يقول لابد أن نثور ونسميها ثورة الخبز. بعد ذلك طلع يعني خرجوا وطلعوا بشعار يقول، شوف شوف القهر الكنسي كيف حينما يتسلط يعني الدين بلا وعي إنما لمصالح شخصية. خرج شعار آخر يقول أشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر إقطاعي وملك. إذن لابد أن نتمرد على الإقطاعيين هؤلاء، ولا بد طبعا أن نشنق القسيس بأمعاء هذا الملك أو هذا الإقطاعي. وخرجت هذه الثورة، وخرج طبعا كتاب يسمى العقد الاجتماعي، وهذا ألفه رجل اسمه جان بول سارتر، وهو الذي أسس بعد ذلك المدارس، مدرسة الوجودية وغيرها. ويعتبر هذا الكتاب العقد الاجتماعي يسمى بإنجيل الثورة الفرنسية.
ترى بقيت معنا 9 دقائق. طيب. أنا أسمع طيب. يعني عن الأقسام العلمانية بسمعها بالمجالس العامة، يعني أن هناك علمانية دينية وأن هناك علمانية إسلامية أو ليبرالية إسلامية.
طيب. طيب. خلينا إحنا خلينا بس قبل ما ندخل على التقسيم هذا، أنا أبغى أذكر يعني ولا نذكر العلمانية، العلمانية 3 أقسام على عجال، إنه أنا تهمني المدارس إنه يسمعها المشاهد.
طيب جميل. مثلا أنت
يعني تأتي في أذني ثم بعد ذلك سنفصل فيها بأمر الله في حلقات مستقلة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وأسأل الله أن ييسر إما في وصال أو عد.
خلاص.
فالعلمانية قسمها بعض أهل العلم إلى 3 أقسام.
نعم.
العلمانية الأولى وهي العلمانية المتشددة المتطرفة.
نعم.
وهذه العلمانية التي كانت تقود الناس بالحديد والنار، طبعا يرفض الدين.
نعم.
وهذه كانت متمثلة بالأحزاب الشيوعية بمدرسة لينين ومدرسة إستالين وإنجلز وماركس.
نعم.
وفيدل كاسترو الآن في كوبا هو في أيامه الأخيرة، هذه كانت تحكم الناس بالحديد والنار.
نعم.
وكانت تقتل كل من يخالف هذه العقيدة.
نعم.
الذي يدخل الدين يقتل، وهذه واضحة للناس.
نعم.
يعني ما يحتاج أنها تفصل.
جميل.
القسم الثاني هي العلمانية المعتدلة، وهذه أشد وأخبث من الأولى، لأنه حينما تأتي وترى إنسان يقتلك خلاص تعرف أنه عدو. أما العلمانية المعتدلة هي التي ترى فصل الدين عن الدولة لكن ما تنكر أصل الدين، لكن تقول الدين هو في الأحوال الشخصية فقط، ولا يتحكم الدين في الاقتصاد ولا يتحكم الدين في السياسة. ها؟ وقد يخرج ببعض الأقوال التي تشعر منها يعني أمور دينية، بل قد يكون العلماني ما قبلك في الصف الأول لكن يعتقد أن الدين ما يتحكم في شؤون الحياة.
نعم.
وهذه أخطر ذكرنا. القسم الثالث وهو أخطر من الأول والثاني،
اللي هو
هي العلمانية الدينية. طبعا هذه كلها سنفصل فيها بأمر الله. العلمانية الدينية تجد إنسان ملتحي.
نعم.
وسيماه الصالحين، ولكنه يتقرب إلى الغرب بطريقة غريبة جدا، ينفتح معهم انفتاح. أنا لا أتكلم في قضية الظلم أو القهر، أنا أتكلم على قضية التنازل في ثوابت الدين من أجل إرضاء الغرب.
نعم.
وهذه بدأت تخرج في القنوات يعني للأسف بمنظر غير طبيعي، يعني تجد أناس يتكلمون في أمور كانت بالنسبة للمسلمين هي ثوابت
مسلمات،
ثوابت ومسلمات، وإلى به يتكلم في أمر لم يقل به أحد من الأولين ولا من اللاحقين. وتجد الإعلام يلمع ويقدم، حتى في المنتديات يخرج للأسف.
نعم.
هذه العلمانية الدينية.
نعم.
هذه العلمانية نستطيع لو أردنا أن نقول أنها أم، العلمانية هي الأم. تحتها بنات كثير.
نعم.
في بنت من بنات العلمانية تخصصت في الجانب السياسي.
نعم.
وفي بنت بارة وتحب العلمانية، نستطيع أن نقول هي البنت الوسطى، تخصصت في الجانب الاقتصادي.
نعم.
وفي بنات كثر في الجانب الأدبي، وفي بنات مجموعات أخرى في الجانب الفلسفي.
تقسيمك عاطفي
يعني، أحسست إحنا نريد أن نقرب والله، يعني المقصود هو التقريب للمشاهد، لأن أنا يعني أتكلم مع عامي.
بالعكس تقسيم بسيط ويصل للعقل سريع.
أنا هدفي هو توصيلها للعامة، ليس المتخصص لا أريده أن يسمع هذا الكلام ويعرف، لكن أنا أقرب هذا لأنه هذه الأفكار تعيش بيننا. فإذا ذكرنا البنت التي بنت العلمانية التي في الجانب السياسي اسمها الديمقراطية، والبنت التي تتكلم في الجانب الاقتصادي اسمها الرأسمالية.
واضح.
ومجموعة البنات الموجودة في المدرسة الفلسفية كثيرة جدا، مثل اللذة الأفلاطونية، العقلانية، الوضعية، المثالية، الوجودية، هذه كلها مدارس موجودة. وترى بالمناسبة أقطاب هذه المدارس تباع كتبهم في مكتبات المسلمين. أنا ما أبغى أسمي المكتبات،
أفضل،
لكن أدخل عند أكبر المكتبات ستجد الوجودية عند جان بول سارتر كده، هكذا الكتاب الوجودية لدى جان بول سارتر. كتاب النازية، كتاب كفاحي لأدولف هتلر موجود يباع. فالشاهد أن هذه تعيش بيننا. كذلك المدارس الأدبية اللي كثير من المسلمين يردد هذه الألفاظ. عندنا المدرسة الرومانسية تقول لك أنت ما أنت رومانسي، الزوجة تقول لزوجها أنت ما أنت رومانسي، ما تعلم ماذا يقصد بهذه المدرسة التي تركز على جانب العاطفة وإشعال النواحي العاطفية في الإنسان بغض النظر عن التدين والتمسك بالدين. عندنا المدرسة الكلاسيكية، عندنا المدرسة الرمزية، عندنا المدرسة الواقعية، عند العبثية. فالشاهد إذا تكلمنا عن الديمقراطية، الديمقراطية هي البنت السياسية والتي ترى حكم الشعب بالشعب وأن لا يتدخل الإله في حكم البشر. المدرسة الاقتصادية أو المدرسة الرأسمالية هي الجانب الاقتصادي والتي تركز على الجانب الاحتكاري، وقسموا الرأسمالية إلى رأسمالية تجارية وإلى رأسمالية صناعية، هذه حنفصل يعني فيها بعدين. وعندنا المدرسة الحداثية.
أنا أرى بأنك تنتقل لعبد الشيطان، بقي معنا ثلاث دقائق.
طيب خليني أذكر على عجالة، بس خليني أذكر دقيقة الحداثة.
نعم.
معليش الحداثة هذه على عجالة، لأنه يعني الآن أقطاب الحداثة يمجدون عندنا. طبعا الحداثة إحدى المدارس الأدبية التي تفرعت عن العلمانية.
نعم.
والحداثة في فكرها الحقيقي الداخلي الذي البصير الناظر هو الثورة على كل حديث، ويقصدون بها الثورة على كل قديم وتحديث كل قديم، ويقصدون به هو الإسلام حقيقة. طبعا لا أقصد قد يكون هناك من الشعراء الذين يتكلمون بشعر الحداثة لا يكونوا حداثيين، وقد يكون إنسان حداثي حاقد على الإسلام ويتكلم بالشعر العربي الفصيح. فأنا أقول أنه لا يستلزم أن يكون كل من تكلم بشير الحداثة أن يكون حداثة، لكن نتكلم على مدرسة. الحداثة ركزت، أقطاب الحداثة ركزوا على الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، عظموا كل شيء في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. نضرب مثال، يعني احترموا كل شيء في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى يستهزئون به. نذكر مثلا من رموز الحداثة نزار قباني، الناس اللي يسمعوه والعشاق وأهل الغزل والذين يقدرونه ويحبونه، كيف كان يستهزئ بالله سبحانه وتعالى. وهذه كتب، هذه مؤلفات، المجموعات الكاملة هؤلاء الحداثين تباع في مكاتب المسلمين، وفيها الكثير من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. شوف مثلا ايش يقول نزار قباني، وهو يعني من منظري شعراء الحداثة في عصرنا هذا. يقول في ديوان له اسم الممثلون، يقول وهو يعني اكتشف بعد 20 سنة أنه كان يصلي، ثم بعد 20 سنة اتضح أنه كان يعيش في حظيرة الأغنام، وأنه يعلف كالأغنام ويبول كالأغنام وينام كالأغنام. شوف ماذا يقول في ديوان الممثلون، يقول في صفحة 36، يقول: الصلوات الخمسة لا أقطعها يا سادة الكرام، وخطبة الجمعة لا تفوتني يا سادة الكرام، وغير ثدي زوجتي لا أعرف الحرام، ومارس الركوع والسجود، ومارس القيام والقعود، ومارس التشخيص خلف الإمام. وهكذا يا سادتي قضيت 20 سنة أعيش في حظيرة الأغنام، أعلف كالأغنام، أنام كالأغنام، أبول كالأغنام. هذا في المجموعة الشعرية الكاملة لنزار قباني، وللأسف يباع ويمجد وينشر. خليني أذكر رمز ثاني، أدونيس. أدونيس هذا العلم الذي يعني يمجد في صحف المسلمين في كل مكان إلا من رحم ربي. أدونيس، أدونيس اسمه علي أحمد سعيد، لكن غير اسمه إلى أدونيس لأنه لا يريد أن ينتسب إلى أي شيء يذكر بالإسلام أو بهذه الديانة، فتسمى بأدونيس. أدونيس هذا مين؟ أدونيس هذا هذا إله الحصب والنماء عند قدماء الفينيقيين. طيب إيش يقول هذا أدونيس، الرمز العلم الذي قد يشارك للأسف في معارض المسلمين، معارض الكتاب يشارك فيها ويمجد، ماذا يقول أدونيس؟ عنده مجموعة الشعرية، يقول يقول: من أنت من تختار يا مهيار أن اتجهت الله أو هوية الشيطان، أو هوية الشيطان هوية تذهب أو هوية تجيء، والعالم اختيار، لله أختار ولا الشيطان، كلاهما جدار، كلاهما يغلق لي عيني، كلاهما يغلق لي عيني، هل أبدل الجدار بالجدار. هذه في أغاني مهيار للأسف.
طب نلتقي لعبة الشيطان.
طيب خليني أذكر لك بس سميح القاسم.
ما بقي وقت.
سميح القاسم.
ما أريد أن يعني
آخر واحد.
طيب تفضل.
آخر واحد.
تصر عليه. تفضل.
سميح القاسم، لأنه هذه بيني وبينه أمور. تفضل. عنده قصيدة اسمها سيد الكون أبانا.
تفضل.
اسمع أدبه مع الله عز وجل. سميح القاسم يمجد في صحف المسلمين ويستهزئ بالله سبحانه وتعالى. في قصيدة له اسمها سيد الكون أبانا يقول: يا أبانا يا أبن أيتامه مل الصلاة، يا أبانا نحن ما زلنا نصلي من سنين، يا أبانا نحن ما زلنا بقايا لاجئين، إلى أن يقول: يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء، لن نصلي لك كي تمطر قمحا، إلى أن يقول: لا تركعوا لا ترفعوا أيديكم إلى السماء، تدمرت واندثرت أسطورة السماء، إلى أن يقول: ومشيئة الرحمن والأقدار بعض من نفايات القرون، إلى أن ختم وقال: وفي أي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار وبالدخان وبالشرر. أيليق هذا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بعلمه السابق حينما كان سميح القاسم، وحينما كان نزار قباني، وحينما كان أمل دنقل، وحينما كان البياتي، حينما كان هؤلاء الملاحدة، أنا أقول كانوا يتقلبون في أرحام أمهاتهم خلقا بعد خلق، كان الله يعلم أنهم سيخرجون ويستهزئون بالله عز وجل، والغالب في هؤلاء أنهم الآن كلهم بين يدي الله عز وجل. هؤلاء يمجدوا وهم يشتمون الله عز وجل. فالشاهد أن نحذر وأن تخرج الفتاوى في هذه الأمور التي يعني اسمح لي يعني، وإن كانت هذه الفرقة التي ذكرناها على ضلال حتى الشيعة، لكن ما وصلوا إلى هذا الكفر البواح، حتى الشيعة تستنكر هذا ويمجدون في صحف المسلمين بأنهم يعني عظماء وأنهم رمز الشعر والأدب. ولا يأتي إنسان كما قيل لي: يا أخي انت اشفهمك يا أخي، المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشاعر. نقول: لا، هناك من المصطلحات التي لا يحتمل فيها التأويل، إذا قيل الله فلا يقصد بها إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى، إذا قيل الأنبياء، إذا قيل المرسلين فلا يقصد بها إلا الله. شاعر منهم يقول: إله فرت مآذنه، فرت كنائسه، وفر الله مذعورا، وفرت جميع الأنبياء. هذا لا يحتمل، حينما يقول الكنائس أو المآذن يطلق لمعنى واحد، لا يحتمل التأويل. طبعا هذا يعني هذه واحدة من المدارس التي خرجت ردة فعل من التسلط الكنسي الذي كان يقوم بلا دليل، ولد هذه المدارس الإلحادية والكفرية التي ذكرناها.
بقيت معنا تقريبا دقيقة ونصف.
طيب عبدت الشيطان على عجالة
بدقيقتين.
طيب عبدت الشيطان، وهذه سنفصل فيها بالصور وإن شاء الله في المستقبل يعني يستطيع أن يتحمل المشاهد ما سيراه. عبدت الشيطان قامت على أصل من الأصول. قلنا أن الإمامية قامت على معتقد الركن، وهو ركن الإمامة، وقلنا إن أهل السنة والجماعة يقومون على أصل وهو توحيد الله عز وجل.
نعم.
وقلنا أن النصرانية تقوم على مسألة الصلب والفداء في حق المسيح عليه السلام.
نعم.
عبدة الشيطان طبعا هم قسمين، هناك عبدة شيطان غربية. نعم. وهناك عبدة شيطان موجودة في العراق وتسمى اليزيدية، مش الزيدية، اليزيدية.
نعم.
فعبدة الشيطان الغربية تقوم على أصل وهو رد الاعتبار لهذا الشيطان المسكين حينما طرده الله من الجنة. هذا الأصل. طيب يا جماعة، ما نقول جماعة الخير، يا جماعة كيف ترد له الاعتبار؟ قالوا نتقرب إلى إبليس بكل شيء يحبه.
هؤلاء موجودون الآن،
موجودين في كل مكان.
نعم،
في كل الدول العربية بلا استثناء.
طب أنا عندي سؤال.
أنا أقول بلا استثناء.
نعم. كان لكم تجربة مع أحد عبد الشيطان بدول بأحد دول الخليج العربي؟ أنا أريد بصراحة أن تنقل لي هذه التجربة.
هذا في منطقة.
ونختم بها إن شاء الله.
في كوكب، في مدينة على يعني كوكب الأرض، في مكان ما على وجه الأرض.
طيب.
مدينة كذا.
بشكل سريع بقيت ما دقيقة.
دعيت إلى مكان وطلب مني أن أتناقش مع أحد الشباب، للأسف هو رابع هندسة.
نعم.
فسألت يعني ماذا كان الأصول، إحنا دخلنا في القصة. نعم.
أنا هدف القصة.
أي القصة. أنا جلست معه قلت له يا فلان، طبعا أنا أعرف أنهم هم يشربون الدم.
نعم.
وعنده صور موجودة موثقة، يشربون. نعم. الدماء، يغتسلون بالدماء، يذهبون إلى مقابر المقابر ويرقصون رقص جماعي، الجماع يتعاقبون، يعني أمور ما هي طيبة.
نعم.
فسألت قلت له يا فلان هل شربت الدماء؟ قال لا يا شيخ، لا أنا مبتدئ، لي سنتين بس. قلت له طيب ايش سويت يا فلان؟ قال أنا تروشت بالدم بس.
أعوذ بالله.
هو تروش من سنتين،
مبتدئ وتروش من سنتين.
لا هو لي سنتين في الجماعة، فهذه المرحلة بس اغتسل بالدم. قلت له بأي دم؟ قال اغتسلت بدم القط الهر. قلت له ما تشرب دم؟ قال لا جماعة اللي يشربوا هذا في الأردن شيوخ. نعم شيوخهم. فهم يعني الشاهد أنهم يشربون الدماء، يغتسلون بال
طيب أنا أستأذنك فضيلة الشيخ ممدوح الحربي، كنت معنا ضيفا ماتيا، جزاك الله عنا كل خير.
جزاك الله خير.
وأعتذر منك يعني المقاطعة الشديدة جدا، وإن يعني عتبوا علي الإخوة المشاهدين. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين في الثلاثة الأجزاء، وما أعتقد يعني في رابع. إن شاء الله ستكون هناك حلقات مفصلة كما وعدنا الشيخ ممدوح الحربي. الإيميل للتواصل والانتقاد، وأسعد بانتقادكم، يظهر على الشاشة mr.mr@wisal.tv. دمتم بخير، شكرا لكم، أنتم في منازلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زندقة وفسق فجر ومحبة آلية.